الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل أمامنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الثعلب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال: يا رسول الله جئنا للإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، اسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تجد الأمة عدتها وأن تجد الكفاة العراة العالة رعاء السائل فقال لي في الغنوان. قال: ثم نهر، يعني خرج من المكان الصحابة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نجثنا منيا، يعني بعد خروجه وذهابه إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قيل: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. هذا حديث عظيم فيه أحكام وفوائد عظيمة. فقوله: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عادتهم رضي الله عنهم، انهم كانوا يجلسون الى النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلموا منه ومن شدة محبتهم له كانوا يحرصون على الجلوس عنده صلى الله عليه وسلم يستفيدوا في امور دينهم وليخلعوا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا كعادتهم يجلسون الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يصفح وعائلهم ويستفيدوا منهم ويطلب العلم على أيديهم، فإن هذا هو المصدر الصحيح للتعلم والتلقي، أن يوصل العلم عن أهله وعن كاملين. قال دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، هل يدل على انه ينبغي لطالب العلم ان يعتني بالنظافه، نظافه ثيابه، وان يحرص على لبس البياض؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البسوا من ثيابكم البياض فاغسلوا فيه منفعتكم. فيحرص المسلم عموما وطالب العلم خصوصا على العناية في ملابسه، أن يتجمل شديد ثياب الشعر، كذلك يعتني بشعوره ولحيته ويتعاهد شاربه ويقص جرجه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي لحيته ويكرمها ويكرمها ولا يتعرض لها بحلق أو بخف أو بنص، بل يكرمها ويحييها ويعطيها. قال صلى الله عليه وسلم: جد الشوارب واعتم لها ثالث المشركين. فإن من سبة أهل الفقه والكفر أنهم يخالفون هذه السنة، فيحمقون المحارم ويسترون شواربهم ويطيلونها مخالفة لهدي الأنبياء. فإن هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إعفاء لها وحث الشوارب وزوجها، إن هذا من خصال الفطرة من سنن الأنبياء. قال: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على ركبتيه. هل فيه آداب طالب العلم مع المعلم؟ فأن طالب العلم يجلس بين يدي المعلم بأدب ويقرب منه حتى يسمع ما يقول وحتى يتمكن من سؤال العالم والاستغاثة مما يسأل عليه. وأن يجلس بأدب أمام المعلم ولا يستغل بالحرفات والالتفات يمينا وشمالا مما يخلف عليه، مما يسجد قلبه ويخلف عليه تلقي العلم. وذلك بأن يجلس بين يدي المعلم على هذه الصفة، أن يضع يديه على فخ يديه فلا يعبث بيديه يحرك يديه، وإنما يضعهما على ركبتيه لأجل أن تسكن أعضاءه ومن أجل أن يظهر بالمظهر ومظهر التأدب مع المعلم. ثم قال يا رسول الله، هذا فيه حسن الخطاب مع المعلم. قال يا رسول الله، لا قال يا محمد يا فلان، خاطبه بالرساله اكرام له، وهكذا ينبغي طالب العلم ان يخاطب معلمه وشيخه باحد صفاته منه. ولا شك ان اعلم احد صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة. واستحال كانوا يخاطبون الرسول بقولهم يا رسول الله يا نبي الله. قال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام. هذا فيه القاء العلم على طريقة السؤال والجواب، فإن ذلك أدعى الانتباه وأدعى لتلقي العلم إذا جاء عن طريق السؤال والجواب. قال يا رسول الله أخبرني عن الإسلام. وأيضا هذا يفيد أنه ينبغي السؤال عن الأمور المهمة، الأمور التي يحتاجها الناس في دينهم، ولا تكون الأسئلة مع المعلم خارجة عن موضوع العلم، بل تكون الأسئلة في نقود الدرس، في نقود المهمات من أمور الدين، ولا تكون أسئلة فضولية أو أسئلة متسلفة أو أسئلة قليلة الفائدة، بل إن طالب العلم يأتي بالسؤال. فإن العناية بالسؤال من العلم، يحسن السؤال لا معلمه، ويبدأ بالأهم فالأهم ظني عن المسلم. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الجواب المختصر المفيد. أجابه صلى الله عليه وسلم ببيان أركان الإسلام ومبانيه، لأن هذه الخمسة هي أركان الإسلام. الإسلام تفوز كل الطاعات كلها من الإسلام، طاعات وترك المحرمات، بل حتى طاعات الواجبة والمستحبة والمحرمات المحرمة والمكروهة تجنبها وابتعاد الابتعاد عنها هو من الإسلام. فعل الطاعات الواجبة والمستحبة وترك المحرمات والمكروهات والمنهيات هو كله من الإسلام. الدين كله هو دين الإسلام، ولكن هذه الأمور الخمسة هي أساسياته وهي أركانه التي لا بد من تحققها لأجل أن تبنى عليها بقية أمور الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بالمهم والأساس، لأن هذه مبانيه كما قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كان رمضان حج البيت الذي استطاع يومه كبير. هذه مبانيه وأركانه، وإلا فإنه أنفع من ذلك. قد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ووجهه، والمهاجر من هجر المسلم من سلم المسلمين من لسانه ووجهه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فجعل كف الأذى عن الناس جعلهم ونسوه، فمن المسلمين من لسانه فلم يتطاول في أعراضهم الغيبة والنميمة، وكذلك ترك السباب والسكن وفك فك القول، هذا من المسلم. ووجه هو يؤذي الناس بوجه بضرب او قتل او اهل امران او غير ذلك، هذا غير الاسلام. الاسلام كبير، وكل ما امر الله به فعل، كل فعل ما امر الله به وترك ما نهى الله عنه فانه هو الاسلام. لان الاسلام معناه الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف الإسلام الذي يجمع أطرافه، الاستسلام لله بالتوحيد، لأن هذا هو الأساس، إفراد الله بالعبادة، ترك عبادة ما سواه، والانقياد له بالطاعة جميع أوامره سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم ترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فإنه داخل في الطاعة. ترك المنكر هو طاعة لله عز وجل، وفعل المنكر هو معصية لله عز وجل. والبراءة من الشرك وأهله، ويتبرع من الشرك ويتبرع من المشركين، ولا يحبهم ولا يواليهم، ويبغض الشرك بغضا قلبيا، ويبغض أهل الشرك ويحب أهل التوحيد ويواليهم، ويكره أهل الشرك والكفر والنفاق ويعاديهم لله عز وجل. هذا هو تعريف الإسلام الكامل. فأركانه هو هذه الخمس. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد، أن تقر بقلبك وتنطق بلسانك وتعترف انه لا يستحق العباده الا الله عز وجل. ان لا اله الا الله، اي لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. ثم تنفذ هذا، تثبت العباده لله عز وجل، وتترك عباده ما سواه من الأفكار والأحجار والأصنام والأغرفة والأولياء والثالثين، لأن العبادة حق لله جل وعلا، لا تصلح إلا لله عز وجل، فلا تصرف منها شيئا لغير الله، فلا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تدعو إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تتوجه عباداتك كلها إلا لله عز وجل، يعني هذا حقه على عباده، وهذا هو الذي خلق إله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. فإذا اعتقدت هذا بقلبك ونطقت به بلسانك فلتعمل به وتمثله، فلتعمل به وتمثله وتخلص العبادة لله عز وجل، تحذر من الشرك، لأن شهادة لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله ليس مجرد له بقلب اللسان، بل لا بد من أن تعتقد في قلبك معنى هذا اللفظ، وهو أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه، وأن تقوم بتنفيذ هذا فلا تعبد إلا الله عز وجل. وليست شهادة لا إله إلا الله أو قال لا إله إلا الله مجرد لفظ قال للمثال بدون اعتقاد وبدون عمل بمقتضاها، فلا بد أن تعرف معناها وأن تعمل بمقتضاها. معناها عرفت له لا معبود بحق إلا الله، ومقتضاها أنك تعبد الله بما أمرك به أو أمرك به رسوله، وأن تترك معصية الله التي نهاك الله عنها أو نهاك عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مقتضاها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، حسابه على الله. من قال لا إله إلا الله لم يقتصر على قول لا إله، بل قال لا ترك من قال لا إله إلا الله إذا ترك عبادة ما سواه فهذا هو الذي عمل بمقتضاها. من قال لا إله إلا الله لكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعتقد بطلان عبادة ما سوى الله وأن يتركها وأن يحذر منها. وإلا من يقول لا إله إلا الله ويمارس أنواع الشرك ويتنصى على عادات المشركين فإنها لا تنفعه لا إله إلا الله، ولو قالها عدد الأنفال حتى يعمل بها، حتى يكفر بما يخالفها وكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكون هذا لسانه دون اعتقاد لها بقلبه، لأن المنافقون كانوا يقولون هذه ألسنتهم ولكنهم لا يعتقدونها في قلوبهم، فهم في الدرك الأسفل من الناس، لأنهم يقولونها مجاملة أو من باب التغطية على ما هم عليه يعيشوا مع المسلمين ويعيشوا تحت ولاية المسلمين، فيقولونها من أجل أن تسلم دماؤهم وأموالهم، ولا يعتقدون بقلوبهم، يقولون بألسنتهم لا ليس في قلوبهم. فلذلك قالوا في الدرك الأسفل من النفس. وكذلك من اعترف بها بقلبه ولكنه لم ينتقدها بلسانه تكبرا وعنادا، فإنه أيضا لا ينفعه الاعتقاد بالقلب بدون النطق باللسان فإن المشركون يعلمون أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى توحيد الله إنه الحق، يعرفون هذا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. يعلمون إن من قال لا إله إلا الله أنه يترك عبادة الأسماء وليست مجرد لفظ يقال باللسان. لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا يقل العباد. ما سمعنا بهذا في الليلة الآخرة أي في ليلة آبائهم وأجدادهم، إن هذا إلا اختلاف الحديث، نسأل الله العافية. يقولون هذا وهم يعرفون أن يعرفون أن هذا الشرك وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، ولكنهم أبت عليهم حميتهم الجاهلية وتعقدهم أبى ذلك عليهم أن ينطقوا بكلمة التوحيد، لأنهم يعرفون أنهم إذا نطقوا بها طلبوا بمقتلاها، وأن يتركوا فليست مجرد عبادة مجرد لفظ، إنما هي اعتقاد وعمل مع التلفظ، فهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام، فأبوا أن يقولوها فرارا من التلفظ. فلو كان المفقود مجرد التلفظ بها لقالوها، ولكن عادوا ان غير المفقود التلفظ بها، وانما المفقود ترك عباده الاسلام، لانهم عرب الفتحاء يعرفون معاني الكلام، فابوا ان يقولوها ولا يطبقوها. اثر البقاء على الصدق والعنان بالله على النطق لا اله الا الله. وتجول من يقولها الان لا يعرف معناها او يعرفه ولا يطبق، وتجد من يقول لا اله الا الله ولكنه يقول يا فلان يا علان عند الحضور وعند الاضرحه يسترهون بالادوات ويذبحون لهم وينذرون لهم، لهم يقولون لا اله الا الله. المشركون الأولون لا فعلوا هذا، لأنهم يعلمون أن هذا خلاف، فهؤلاء لا فهموا من هذه الكلمة ما فهمه المشركون من قبل، ولذلك صاروا يقولونها ولا يعلمون بمثل الله، ولا يكفرون بما يعبد من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا يقبل هذا. ولما سئل صلى الله عليه وسلم اي الناس اسعد بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه، قالها بلسانه ما كتب لمعناها بقلبه، ليس المراد مجرد اللفظ والنطق بها، لا بد ان يكون القلب معترفا بمعناها وما تدل عليه، ولا بد ايضا ان يكون العمل على وفقها، فكفر بما يعبد من دون الله. وقال في الحديث الاخر فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، لابد يبتغي بذلك، لا يكفي القول، بل لابد ان تكون نيته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقولها رياءً ولا يقولها نفاقًا، وإنما يقولها يبتغي بها وجه الله عز وجل. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمدا رسول الله. الذي يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يشهد أن محمدا رسول الله هذا كافر، فلا بد من شهادة أن محمدا رسول الله، فهو كلمتها ولهذا تجدون في الأذان والإقامة والخطب ودائما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله بعد شهادة لا إله إلا الله، لأنه لا بد منها، ولا تنفع شهادة لا إله إلا الله إلا لا شهادة أن محمدا رسول الله. تعترف بقلبك وتنطق بلسانك أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. الذي عنده الشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، عنده شك في رسالته، هذا كافر ليس بمسلم. وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله فإن اليهود فطلب يشهدون لا إله إلا الله ويقولون لا إله إلا الله، ولكنهم لا يشهدون أن محمدا رسول الله، لذلك صاروا استفتاحا ومعذوبا عليهم، لأنهم جحدوا الحق بعد معرفته، يعرفون أنه رسول الله الذي لا يطالع من الكتاب، يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يعرفون أبناءهم، لأنهم يجدون ذلك مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عن النساء والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به، فعند هذا الذين آمنوا به اليهود لا يؤمنون به، يعذروه أو يفطروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه، لا بد من هذا، لا بد من اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد انه رسول الله وجب عليه ان يتبع، اما من يشهد انه رسول الله ولكنه لا يتبع هذا ايضا لا ينفع. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقلب فهي حقا من صفاته صلى الله عليه وسلم على الأمة، محبته أكثر من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمقتل شهادة أنه رسول الله محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين، فمحبته صلى الله عليه وسلم تقتضي اتباعه وطاعته ومحبة قوته وكراهة ما يخالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. كذلك المقتضى شهادة أن محمدا رسول الله تقيد بسنته وترك البدع والمحدثات التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، حذر منها، قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلا رد، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن قيل محدثات البدعة كل بدعة ضلالة. فمن شهد انه رسول الله بلسانه وقلبه فلا بد ان يتبعه ويطيعه. قال تعالى: وان تطيعوه فاهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهذا من مقتضى شهادة انه رسول الله ان تفعل ما امرك به وان تترك ما نهاك عنه. لو يطع الرسول فقد اطاع الله، ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. فليس شهادة ان محمد رسول الله لفظا يقال باللسان ولا سمع من يشاء ويتبع العادات والتقاليد المخالفة لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعبد الله على غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من العمل بسنته، يطيع ما أمر به وترك ما نهى عنه. ولذلك يقول العلماء معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وغدر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. كيف تشهد أنه رسول الله ولا تطيعه؟ فتصديقه فيما أخبر أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء مما أطلعه الله عليه من أمور الغيب لأجل مصلحة الناس، أخبر عن أمور المستقبلة وأخبر عن غيوب الماضية لأجل مصلحة الناس، فلا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. فكل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فإنه يجب تصديقه، ولا يتردد الإنسان، لأن ما أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الصدق والحق. تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، إلى جانب طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، فلا بد أن تجتنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ترك البدع التي لم يأت بها الرسول صلى الله عليه وسلم، البدع والمحدثات، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى أنه رسول الله، أن ترتني بالبدع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ثم بدعة ضلالة هي ضلالة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فمسكوا بها وعدوا عليها دم والدك، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة إلا بدعة ضلالة. أن يعبد الله إلا بما شرع، هذا من مقتضى شهادة أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تشهد أنه رسول الله وتعبد الله بغير ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، بما فعله أو قاله فلان وعيان؟ فهذا مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، مقتضاها أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يفرط عبادة ما سواه. ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن لا تعمل شيئا من الطاعات والعبادات إلا إذا كان ثابتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو العمل بسنته عليه الصلاة والسلام، ترك البدع والمحدثات والانحرافات. فإن الله لا يقبل منك إلا ما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما لم يشرعه الله فإن الله لا يقبله منه، ومن يبتغي غير الإسلام دونا فلن يقبل منه،
وفي الآخرة من الخاسرين. وإن كانت نيته صالحة يريد الخير فلا يقصد الشر، لكن كونه لا يتقيد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مجرد صلاح المنزل مع المصالحة من الرسول لا يكفي. فليس لنا قدوة وليس لنا مسبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويؤمن. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله إخلاء التوحيد، فمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله إخلاء المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ونقتضي بهذا القدر إلى الدرس القادم إن شاء الله الكلام على بقية هذا الحديث العظيم. رفق الله الجميع بما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الله يريكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ، أغلب الأسئلة مصدرة ببيان محبة أبنائكم لكم وشكرهم لكم على تجسم إعلاء السفر والنزول إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وإفادة أبنائكم.
هذا شيء واجب، المجيء والانتقاد القرآن والتدارس ما يهمنا، هذا شيء واجب. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم وأن يتقدم منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم بعد التخرج أن يهاجر إلى بلاد الكفر من أجل طلب العلم، ويبني أنه بعد ذلك يعود إلى بلده ويستمر في الدعوة؟
سفر إلى بلاد الكفر لا يجوز إلا في أحوال، لا يجوز، بل يجوز بالعكس، أن الإنسان يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لأجل الفرار بالدين. الهجرة عمل جميل، طريقة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يهاجر من بلاد الكفر ولا يبقى فيها ولا يدخل مع الكفار، وأيضا لا يسافر إليها من وجهة إلا للجلوس فيها بدون حاجة إلى ذلك، إلا لمجرد النزهة وتقطيع الوقت، هذا لا يجوز، إذا فيه من الخطر على الدين وعلى العقيدة، إلى الخوف من الرسل أن يصيبهم وأصابهم في فساد القلب، ونقص الله سبحانه وتعالى. لا يجوز للمسلم أن يجامع المشركين أو يقتل معه ويجلس معهم إلا في أحوال مستثنى. أولا الذي يسافر للدعوة إلى الله عز وجل، هذا عمل جيد جميل، يسافر إلى بلاد الكفر لأجل الدعوة إلى الله، إذا كان عنده علم وعنده بصيرة تتوفر فيه مؤهلات الدعوة، ما هو مسافر لأجل الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا إذا كان مريضا يحتاج إلى علاج ولم يوجد هنا علاج، إنه مسافر بقدر الحاجة بقدر العلاج، ثم يرجع إذا انتهت مهمته. ثالثا إذا كان له تجارة وأموال يتوقف العمل فيها على السفر لأجل متابعتها واستيراد السلع والبضائع والتعاقد مع الشركات ومع المصانع أو شراء السلع من هناك، يجوز للمسلم أنه يسافر لأجل تجارته، لأن هذا عذر شرعي، والرزق طلب الرزق مأمور به. فإذا كان هذا هو إلا دعوة إلى الله وإلا تجارة أو علاج للمرض أو لأجل أن يتعلم
شيئا يستفيد منه ويفيد المسلمين. تعلم صناعه، يتعلم هندسه، يتعلم مهنه من المهن التي لا يوجد تعليمها هنا في بلاد المسلمين. لا باس ان يسافر ويتعلمها، تعلم الطب، تعلم الهندسه، تعلم الصناعه، تعلم شيء من الامور التي فيها مصلحه. تعلم الطب، تعلم الهندسه، تعلم الصناعه، تعلم شيء من الامور التي فيها مصلحه له وللمجتمع. ولا يوجد ولا يمكن تعلمها في بلاد المسلمين. هذا في هذه الاحوال المسافر، لكن في جميع الاحوال لا بد ان يتلفت بدونه، يعني يبتعد عن مواطن الكفر والشرك، ولا يشارك المشركون في حفلاتهم واعيادهم، ومن بعد اولى لا يشاركهم في لهوهم ونزولهم وفسادهم، يبتعد عنهم، ولا يخالطهم الا بقدر الحاجه، لا يتحكم على دينه وعلى خلقه وعلى عقيدته، لا بد من هذه الامور. لا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الهجر بين المسلمين فوق 3 أيام؟ وإذا كان يجوز فمتى يكون ذلك؟ هل يجوز تفصيل إن كان الهجر من أجل أمور الدنيا فهذا لا يجوز فوق 3 أيام، يباح إلى 3 أيام وتركه أولى. لا تهجر أساس من أجل أمور الدنيا، تعدل في دور سوء تفاهم، تعدل في دور السكونة في أمور الدنيا، الأولى أن لا تهجر. لكن إن كان ولا بد ففي حدود 3 أيام، رحمة الله صلى الله عليه وسلم في حدود 3 أيام، وأما فوق 3 فلا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، خير هو الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان الهجر من أجل أمور الدين، هذا إنسان عنده مخالفة شرعية ونهيته عن ذلك وبينت له ولم ينتظر، هذا يهجر حتى يفرغ هذه المخالفة، لأن الهجر يكون رادعا له عن هذه المخالفة. فإذا كان في هجره حافظا على تركه لهذه المقالبة فإنه يهجر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، هجرهم في قصة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هجرهم صلى الله عليه وسلم حتى تاب الله عليهم. فإذا كان هجر العاصي يجبره عن معصيته وفيه مصلحة في تركه للمعصية فإنه مطلوب. أما إذا كان هجره لا يزيده إلا شرا وتناديا ومعاصي فإنه لا يجوز هجره، ولكن تستمر المناصحة معه ويستمر دعوته إلى الله عز وجل وإلى التوبة. نعم. أسألكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قال بعض السراح لحديث كل أمة معافى إلى المجاهرين، قال السارح: هناك قسم ثالث فاسق مارد ناجم يتحدث بالزنا استفاء والعياذ بالله، ويقول انه سافر الى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى وما اشبه ذلك يفتخر بهذا. قال: هذا يجب ان يستتاب فان تاب والا قتل، لان الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله انه استحل الزنا والعياذ بالله، ولم يستحل الزنا فهو سافر. قال يا فضيلة الشيخ: هل هذا الكلام يتمتع مع عقيدة اهل السنة والجماعة في أهل الكبائر؟ وهل مجرد المجاهرة دليل على الاستقلال؟ بين لنا هذه المسألة أفادكم الله، حيث وقع فيها الخلق جزاكم الله خيرا. لا، هذا كلام غير صحيح. هذا الكبائر التي دون الترك هؤلاء لا يخرجون عن الإسلام ولا يستحقون القتل، إنما يستحق القتل المرسل. وكونه جاهل المعصية يذكرها ويتحدث عنها هذا لا يدل على استقلالها، كما قال هذا الشارع يدل على استقلالها. والعقل اطلق دم المسلم، لا يحل دم امرئ المسلم
إلا بوحدة فلا. أن يفقد النفس والطيب الزاني يتحرك بدونه من غيره الجنة، فكانه يفعل القبيحة التي دون الشرك ولا يحزن أو يذكرها للناس، هذه جميلة لا تفتن، هذه جميلة أيضا، وهذا مستحق للعقوبة من الله عز وجل، ولكن لا يقال أنه مرتد، لم يقال أنه فاسق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بأصحاب الكبائر التي دون الشرك، أنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيراتهم، أو يقال أنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، أما أن يقال أنهم يكفرون بالكبائر فهذا مذهب الخوارج المعتزلة المخالفين لأهل السنة والجماعة. ثم عليكم يقول السائل قريب يعمل براتب وعليه ديون، فهل لي أن أعطيه من زكاة مالي؟ إذا كان عليه ديون مطالب بها حالة ديون الحالة ومطالب بها وهو لا يستطيع تسديدها فإنك تعطيه من زكاة مالي، لأنه من الغارمين، الله جعل الغارمين من مصارف الزكاة، والغارم على قسمهم، غارم لنفسه مثل المدين وغارم لغيره، هذا الذي يقوم بالسوق بين الناس ويتحمل في مقابل ذلك، يتحمل غرامة ومالا يدفعه لأجل الإصلاح بين الناس، فهذا يعامل الزكاة حتى لو كان غنيا، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعان على عمله الجميل هذا إصلاح بين الناس، ولو ترك يتحمل هذا الشيء يقصد دماله فليتعامل معه بالسلوك فيرفعونه من الزكاة، فمن غارم لغيره والغارم لنفسه عرفت منه، فإنه يكون عليه ديون حاله مطالب بها ولا يستطيع تسديدها، هذا يعان من الزكاة بقدر ما يسدد دينه فيها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل امرأة تدرس العلوم المادية في مدرسة فيها اختلاط مع الرجال، وقبل انتهائها من الدراسة علمت بأن الاختلاط حرام، فهل عليها أن تقطع الدراسة مع أن والديها لا يرضيان بذلك؟ نعم، إذا كانت تتوقف دراستها على مخالة الرجال للتعرض للفتنة فلا تعرض دونها للخطر من أجل الدراسة، تترك الدراسة إلا إذا كان هناك دراسة مختصمة وغير مختلفة، فهذا موجود الحمد لله، لا يخلو العالم الإسلامي من دراسة للنساء يرتفع الاختلاط، أما مع الاختلاط فهذا لا يوجد للمسلمة أنها تغامر بدينها وعرضها من أجل الدراسة. نعم. لا يوجد للسائل عندما يوجد البدع والخرافات فعندما يبين لهم أن هذا الذي تقومون به شرك أو كفر وبدعة يقولون إن الأسلوب غير حسن، قلت أنك واجهتهم بهذا الأمر وكان عليك أن تبدأ بالترغيب والترهيب دون أن تذكر هذه الأمور، فهل هذا صحيح؟ يعني هذا صحيح، هذا لا صحيح، لا بد من بيان هذه الأمور، لا بد من بيان، لأنك لو اشتغلت بالترغيب والترهيب ما يدرون من هذه الأمور إلا محرمة أو بدع أو خرافات، لكن تبين لهم هذا بالحسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، تبين لهم هذا بأسلوب محبب إلى نفوسهم الحسنة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، تخفف لهم الله بالمخالفات والبدع التي عندهم، أما لو اشتغلت بالترغيب والترهيب فإنهم لا يفهمون أنهم عليه خطأ أو بدعة، الترغيب والترهيب لا يخفي في هذا.
فهذا الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر رضي الله عنه تفطيم الصلاة على الركن الثاني من أركان الإسلام، فتقيم الصلاة، فالصلاة يراد بها صلوات الخلق،
فهل تكون من اهل الصلاه المعروفه المعهوده او الصلوات التي كتبها الله وحرمها على العباد؟ يقال تقيم الصلاة ولم يقل تسلم، لأن المحفوظ إقامة الصلاة وليس المحفوظ سورة الصلاة فقط. تقيم الصلاة، الله جل وعلا يقول أقيم الصلاة، وإقامة الصلاة معناها أن تؤدى على الوجه الذي شرعه الله ورسوله. يتخذ مثل بطريقها واركانها وواجباتها، فهذه هي الصلاه المفروضه. اما مجرد صوره الصلاه التي لا تتوفر فيها احكامها فانها ليست بصلاه، فلا تكون الصلاه قائمه إلا إذا توفرت شروطها بالطهارة من الحدث والنجاسة، طهارة الثياب، طهارة من الحدث والطهارة، طهارة الثياب من النجاسة، طهارة البدن وطهارة البدعة، كذلك النية، تكون النية موجودة في أولها عند تكبيرة الإحرام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك ستر العورة، فلا يصلي وهو مستور العورة مع قدرته على سترها، ولا بد أن يكون مستور العورة بما يغطيها عن الأنظار. استقبال القدرة في الفريضة مع القدرة، لا بد أن يستقبل القبلة قوله تعالى: فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فالمراد بالقبلة الكعبة، أي صلوا إلى الكعبة إلى القبلة، إن كان يراها فلا بد أن يستقبلها، وإن كان لا يراها فيستقبل الجهة التي فيها الكعبة. إلا في حالة العجز عن استقبال القبلة، كان يكون مأسورا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، فإنه يصلي على حسب حاله إلى أي جهة يستطيعها. قوله تعالى: فقل لها ما استطعتم. وكذلك في النافلة، فالنافلة لا تفتح ولو لم يستقبل القبلة، إذا احتاج إلى ذلك كما في السفر، إذا كان يسير في السفر في الطريق، فإنه يصلي من الليل ويتهجد من الليل إلى جهة سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أينما توجهت به راحلته. أما الفريضة لا بد من استقبال القبلة، كذلك شرط القيام، القيام في فريضة قوله تعالى: قوموا لله قانتون. القيام ركن من أركان الصلاة، وكذلك الوقت المصلي في الوقت الذي جعل الله الصلاة فيه، قال تعالى: إن الصلاة قامت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة أن يؤخر إلا إذا كان ينوي الجمع بين الصلاتين في السهر أو المغرب أو في الليلة المطيرة، فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما توسيعا على المسلمين. وإلا في غير ذلك لا بد أن يصلي كل صلاة في وقتها المحدد.
الذي يترك الصلاة ولا يصلي إلا متى ما قام من النوم أو متى ما صادف نفسه يصلي صلاة بالليل صلاته لا يستحقها لأنه أفرضها أن يصنع بغير عذر ويجب أن يصلي في الوقت إلا من غلبه النوم ولم يقم من عادته إنه ينام لكن غلبه النوم بعض المرات أو نسي الصلاة فإنه يصليها متى ما تيسر أو استيقظ بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا تفارق لها إلا ذلك. وكذلك أركان الصلاة مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة الركوع والسجود والقيام بالفريضة والتشهد الأخير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والطمأنينة في جميع الأركان والتسليمتان لا بد من أركان الصلاة وهي 14 ركنا والشروط 9 والواجبات 8 واجبات جميع التكبيرات غير هذه تكبيرة الإحرام فإنها واجبة من واجبات الصلاة قل سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب من واجبات الصلاة قل رب اغفرني بين السجدتين واجب قل رب ما لك الحمد للمحمود وقل سمع الله لمن حمده من الإمام والمنفرد هذا واجب من واجبات الصلاة قال ربنا ولك الحمد إذا اعتمد من الركوع هذا واجب التشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة فلا بد أن تعد الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها ومن فعل ذلك فإنه يكون قد أقام الصلاة وأما من أصلى بشيء من الشروط أو الأركان أو الواجبات من غير عذر فإنه لا تصح صلاته ولم يكن مقيما للصلاة. الصلوات خمس في الليل والليلة صلاة الظهر وتسمى الصلاة الأولى صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر هذه هي الصلوات الخمس في الليل والليلة وقد جاءت في الترتيب بعد الصعبتين فهو الركن الثاني لأركان الصلاة فهو أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة من الأحكام العملية لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ليلة الأسرى والمعراج في مكة وهو قليلة الصعبتين وهو الركن الثاني من أركان الإسلام وهو أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله فإن قدرت قدر سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله وهي عميد الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم رأس العلم الإسلام وعميده الصلاة وذرة سلامه الجهاد في سبيل الله الصلاة هي عميد الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة من تركها فقد كفر هذه هي الصلاة وهذه منزلتها عند الله سبحانه وتعالى فإذا أردت أن تعرف قدر الإسلام إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى قدر الصلاة عندك فإن كنت تهتم بالصلاة وتأتي بها على وجه المشروع وتداوم عليها وتحافظ عليها فهذا دليل على منزلة الإسلام من قلبك. أما إن كنت تتهاون بالصلاة فهذا دليل على أنك تتهاون بالإسلام. هذه من الصلوات الخمس وما عداها من النوافل فإنها ليست واجبة هي الصلوات زيادة في الخير
لكنها نوافل ليست واجبة لا يجب من الصلاة، لكن هذه الصلاة في القلب في اليوم والليلة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين للأعراب الصلوات الواجبة وهي هذه الخمس، قال له الأعراب يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصلي. الصلوات الباقية نوافل وفيها فضل عظيم أجر كبير، وتكمل منها صلاة الفريضة إذا كان فيها نفس، تكمل منها يوم القيامة. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلوات النوافل، لا سيما أن يكثر للتهجد بالليل، صلاة الليل، صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض ركعتان قبل الظهر أي أربع ركعات قبل الظهر، ركعتان بعدها أي أربع ركعات بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر، وهما راتب الرواتب راتبة الفجر. فيحافظ الإنسان بعد ما يحافظ على الفرائض أيضا يكون له نصيب من النوافل، ولا سيما النوافل المؤكدة والرواتب التي مع الصلوات يحافظ عليها الإنسان لأنه بحاجة إليها. وتؤتي الزكاة، الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي قرينة الصلاة، والزكاة هي حق يجب للفقراء في أموال الأغنياء، حق يجب في أموال الفقراء في أموال الأغنياء للفقراء. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فسماها الله حقا أو واجبا وليست تبرعا أو تطوعا، وإنما هي ركن من أركان الإسلام في أموال الأغنياء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعام من اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أولا لا تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في زكاياهم. الزكاة قرينة الصلاة، من جحد وجودها فهي كافر لإجماع المسلمين، ومن منعها ذكرا فإنه يجب أن تؤخذ منه قهرا لأنها حق واجب عليه للفقراء، فتؤخذ منه قهرا يأخذها منه ومن الأمر ويوزعها على مستحقيها. فإن امتنع إلا بقتال فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه الصحابة مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فاعتنوه لما منع الزكاة. فإذا منع الزكاة ذكرا لا جسودا وعنده شوكة لا يمكن أخذها منه إلا بالقتال فإنه يقاتل حتى يؤدي الزكاة. وقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذه هي الزكاة، والزكاة لها أحكام وتفاصيل بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينت المقدار الذي يؤخذ، وبينت النصاب الذي تجب فيه الزكاة، وبينت السنة شروط وجود الزكاة في أحاديث مفصلة رواها أهل العلم وشرحوها في كتب الفقه وشرح الحديث وتفسير القرآن. لها عبادة عظيمة، لها أهميتها. والرابع صوم رمضان، قال أن تصوم رمضان شهر رمضان. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونها فدية طعام مسكين
من تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. فعجل الله سبحانه وتعالى على الامه قيام شهر رمضان شهرا واحدا في السنه، وهو ركن من اركان الاسلام. من قدر على صيامه اداء فانه يجب عليه ذلك بدخول الشهر. اذا دخل الشهر وجب على كل مسلم تحيق يقيم، مسلم بالغ عاقل تحيق يقيم، ان يصوم رمضان من اول الشهر الى اخره شهرا كاملا. ومن كان مريضا لا يستطيع الصيام او مسافرا فانه يؤجل الصيام الى ان يزول عذره، اذا انتهى سفره او زال مرضه فانه يقضي ما عليه من الايام، لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدكم من ايام الاخر. فلا بد اذا من صيام رمضان الا اداء والا قضاء. وأما الذي لا يستطيع الصيام لا أداء ولا قضاء لسبب وهرم أو لمرض مزمن دائم لا يستطيع معه الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى وعلى الذين يطيقون عن فدية طعام مسكين، يعني عن كل يوم. وتكون الفدية في حق هذا قاربة مقام الصيام، وهذا من تنصير الله سبحانه وتعالى على عباده، فدل على ان شهر رمضان لا يترك بل يجب صيامه على الامه. من قدر على الاداء يصومه اداء، ومن لم يقدر على الاداء فانه يصومه قضاء، ومن لم يقدر على الاداء ولا على القضاء فانه يطعم عن كل يوم مسكينا فديه طعام مسكين. والركن الخامس ان تحج البيت، بيت العتيق، تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. فالحج فريضه على المستطيع وركن من اركان الاسلام، ولكنه لا يجب على المسلم كل سنة، وإنما يجب على المسلم المستطيع مرة واحدة في العمر. وما زاد عن الواحدة فإنه تطوع، وذلك لأن الحج يحتاج إلى سفر، وقد يكون من مسافة بعيدة ويحتاج إلى معونة، فخفف الله عن عباده وجعله مرة واحدة في العمر. وما زاد على الواحدة فإنه تطوع، وهو من أفضل الأعمال. من استطاع إليه سبيلا، أي من قدر على أن يحج بماله بأن وجد النفقة الكافية له ولأولاده حتى يرجع، وجد النفقة الكافية له في السفر ولأولاده ولم يمينهم حتى يرجع إليهم، ووجد المركوب الذي يناسبه ويحمله إلى الحج، فهذا هو السبيل. وكذلك إذا كان الطريق آمنا، فمن قدر على الحج بماله وبدنه وجب عليه المبادرة وأن يحج. فالحج على الفور لا على التراخي لمن يقدر على ماله. أما إن كان يستطيع بماله ولكنه لا يستطيع ببدنه فهذا ينذر. إن كان يرجع زوال عذره في المستقبل فإنه يؤجل الحج
حتى يستطيع. أما إن كان لا يستطيع لا حاضرا ولا مستقبلا بسبب كله وهرمه فإنه يوكل لم يريد لم يقض عنه. لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع الثبات على الراحلة أفأحج عنك؟ قال نعم حج عن أبيك. فإذا كان لا يستطيع بماله ولكنه لا يستطيع ببدنه وعدم الاستطاعة مستمر لا يرجى زواله فإنه يوكل من يحج عنه. والمرأة لا تحج إلا إذا وجدت مثلا يسافر معها. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ولها بحر. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك. فالمرأة اشترط لها وجود المحرم من الرجال وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب لله بنسب كأبيها وابنها وأخوها وعمها وخالها ومن يحرم عليه نكاحها وتزوجها هذا يقيها أو بسبب مباح كالرضاع كأخوها من الرضاع أو أبوها من الرضاع أو من رضع منها أو من أمها أو من لبن أو من زوجة أبوها فهذا محرم لها فحج معه. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فكذلك من تحرم عليه بالنكاح فأبي زوجها أو ابن زوجها هذا تحرم عليه بالنكاح فتحج معه لأنه محرم لها. فهذه فريضة الحج إلى بيت الله العتيق وهذه شروط وجوده على المسلم. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها هي الإسلام أي هي أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وليس معنى هذا أن هذه الخمسة هي الإسلام كله بل الإسلام أحكام كثيرة. كل الطاعات والعبادات سواء واجبة أو مستحبة كلها من الإسلام ولكن هذه الخمسة هي أركان الإسلام وهو التي بني عليها الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان إذا تأملناها وجدنا الركن الأول وهو شهادة لا إله إلا الله لأن محمدا رسول الله ملازم للمسلم دائما وأبدا لا بد أن يلازم الشهادتين قولا وفعلا واعتقادا. لا بد من كون يبلغ الحلم إلى أن يموت وهو ملازم للشهادتين بمعنى أنه ينطق بهما وبمعنى أنه يعمل بصلاهما دائما وأبدا حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما الصلاة فإنها تجب في اليوم والليلة خمس مرات وفي ساعات محددة لا تستغرق الليل والنهار كله
وإنما تأخذ أجزاء من الليل والنهار يسيرة، فلا تعطل الإنسان عن عمله ولا تحدثه عن منافعه. وقت يسير يؤدي به الصلاة ثم ينصرف إلى أعماله. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهم يبيعون ويشترون ويطلبون الرزق، ولكنهم إذا حضرت الصلاة تركوا بيعهم وشراءهم وأعمالهم ويقبلوا على الصلاة. فإذا فرغوا من الصلاة رجعوا إلى أعمالهم وإلى بيعهم وشراءهم. فإذا قموا في الصلاة فانتصروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذه الصلوات الخمس العظيمة لا تأخذ من وقت المسلم إلا أجزاء يسيرة لا تعطله عن مصالحه، والحمد لله. وهي قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي راحة المسلم، ولكنها كبيرة وشاقة على المنافق. قال تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. فهي شاقة على ضعيف الإيمان، أي على المنافق الذي ليس عنده إيمان، فكل الصلاة عليه أثقل من الجبال. أما المؤمن فإنه يرتاح لها ويتلذذ بها، وهي غير شاقة عليه، لأنه يحبها ويعرفها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر، يعني حصل عليه ضيق وشدة، يسبع إلى الصلاة ويقول: يا بلال أقم الصلاة أرقنا بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: حجب إلي من دنياكم النساء يقود، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهو كما سمعتم تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، ولكنها لا تعطل المسلم عن مصالحه، بل إنها تعينه على مصالحه. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والثبات فإنها لكبيرة إلا على الخاسرين. قال سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهو تمد المسلم بالقوة وتمد المسلم انشراح الصدر والطمأنينة، وهو عين للمسلم على أمور دينه وأمور دنياه. الصيام الزكاة تتكرر في السنة مرة واحدة، في كل سنة مرة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحل عليه الحول إلا الزروع والثمار، فإن وجود الزكاة فيها عند حسابها. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فالحدود والثمار تؤدى زكاتها عند الحساب، لا يشترط مرور صلاة كاملة، بل عند الحساب تجب فيها الزكاة. والصيام كذلك تكرر كل سنة على المسلم شهر من 12 شهر، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا قام شهر رمضان كتب الله له 10 فأكثر، فإذا قام التسع من شوال فالتسع شهرين، لأن الحسنة بعشر أمثالها. إذن هي تكامل للمسلم أجر قيام 12 شهر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما فعل الدهر، يعني قام العام كله. وذلك في الأجر والصلاة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام من شوال عن شهرين، هذه السنة 12 شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. أما الحج فلأنه يحتاج إلى معونة، يحتاج إلى سعر وإلى سفر بمسافات طويلة، فإن الله خففه على المسلمين وجعله مرة واحدة في العمر، ولا يجب إلا على المستطيع،
أما الذي لا يستطيع الحج لعدم قدرته المالية عليه فإنه لا يجب عليه الحج. من استطاع إليه سبيلا، وجاء في التفسير أن السبيل هو الزاد والراحلة، هذا هو السبيل، الزاد والراحلة اللذين يبلغانه إلى الحج ويرجعانه إلى أهله. أما من ليس عنده زاد وليس عنده راحلة فهذا لا حج عليه. فهذا من تنكير الله سبحانه وتعالى على الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ونترك الكلام على بقية الحديث إلى الدرس القادم إن شاء الله بعد صلاة الفجر. جزاكم الله خيرا، تبارك الله فيكم ونفعنا الله بما فيكم. كثرة الأسئلة في موضوع حكم تارك الصلاة ويطلبون بحث القول في الأدلة إذا تبدلتم. نعم، تارك الصلاة متعمدا يكون كافرا خارجا من الإسلام، وذلك لقوله تعالى في آخر سورة القيامة: إذا سئل أهل النار يوم القيامة لا سلطكم في سقر، أي ما هو السبب الذي أوجب لكم دخول النار؟ قالوا لم نكن من المسلمين. أي الجواب؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين، أي لا نؤدي الزكاة، وكنا نكذب بيوم الدين لا يؤمنون باليوم الآخر، كنا نحوض مع الصائمين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أعطانا يقين. هذا الذي أوجب لهم دخول النار والعياذ بالله. وأول الأسباب هو ترك الصلاة لم يكن من المصلين. وقال تعالى في الكفار: فإذا انصلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث تقتلوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا عن كل مكان، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين ويكون كافرا. وأما في الأحاديث فسمعتم شيئا منها، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وهذا في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الكفر الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وهذا في السنن، حديث في السنن. دلت هذه الأحاديث وهذه الآيات وهذه الأحاديث على أن تارك الصلاة متعمدا كافرا خارج من الإسلام، حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلوات. لا، فضيلة الشيخ، أخي من المتهاون في صلاة الجماعة في أغلب أوقاته، فما الطريقة المثلى في التعامل معه؟ صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أي على كل ذكر بالغ، كل ذكر بالغ مستطيع تجب عليه صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى وصف إليه ما يجب من المشقة بينه وبين المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق له في أن يصلي في بيته، فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا تأجب، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وجاءه رجل أعمى وصف إليه ما يجب من المسكة بينه وبين المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يصلي في بيته، فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا تأجب،
وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأخذوهما ولا حزا. فلقف عند النفاق فدل على أنهم تركوا أمرا واجبا. إذا لم يترك الأمر المستحب لا يسمى منافق، إنما يسمى بالمنافق من ترك الأمر الواجب. بل إنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة عليهم بالله، فهذه عقوبة شديدة لا تكون إلا على ترك واجب متأكد تحريقه بالنار. وما الذي منع صلى الله عليه وسلم من التنفيذ؟ جاء في رواية أخرى ليلة ما فيها من المجتمع، يعني في البيوت، من النساء والذرية وأشركتها عليه. فالله انتهى المنافقين بأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال تعالى: وإلا قاموا إلى الصلاة فهموا كسالى يرعون الناس. هذه الأدلة وغيرها تدل على وجود صلاة الجماعة، فأخرج هذا الذي تتهاون بصلاة الجماعة عليك أن تنزله بذلك. إنسان مستلقى عليه قدر عليه تحت ولادك، عليك أن تنزله للجماعة صلاة الجماعة. وإن لم يكن عليك لك عليه السلطة وليس هو تحت ولادك فإنك تناقضه تكفر عليه، لأنه يأخذك. الله جل وعلا يقول نبيه أنزع سورته فيقرمون، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، ويقول جل وعلا: يأمر أهلك بالصلاة واستمر عليه. فيجب عليك أمره والتأكيد عليه والتكرار عليه يا من أسكته حتى يفوز إلى الله عز وجل ويحافظ على صلاة الجماعة. لم يصلي العصر حتى بدأ صلاة المغرب لعذر، فكيف يقضي العصر؟ هل يسميها بعد المغرب أو يشترط الترتيب؟ لا يشترط الترتيب، يسمي العصر أولا ولا بعد خروج وقته، يسميها أولا قبل الحاضرة ثم يصلي الحاضرة صلاة المغرب، يعني الترتيب واجب. ويصلي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة الأولى لعنى فليصلها إذا ذكرها. فجعل ركعة عند الذكر، قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فيجب أن يصليها حال ما يتذكر، ويبادر بها ويقدمها على الصلاة الحاضرة إذا كان الوقت متسعا. أما إذا لم يلقى في وقت الحاضرة إلا قدر ما يصلي الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي بعدها الفائدة. فإذا اشترط الترتيب هل يدخل مع الإمام بنية العصر أو بنية الفريق؟ نعم، يدخل مع الإمام بنية العصر. فإذا سلم الإمام يقول: ليصلي الحاضرة. هذا يصل عن يدخل بالبنان للصلاة به. للرجال اللي يعتادون يدخل بالبنان ويوم الناصر معنا، ولكن لا يكون ضيقا، يكون البنت الاولى يعني يتمثلون في الرفوع والسجود والجلوس. اما اذا كان ضيقا يمنع من الجلوس ويضيق عليه عند الرفوع والسجود فلا يلبس فيه غايه، لا يلبس الضيق، يلبس الواسع. هل الكسور حاله يعود فيها الكافر عن الوجود أم هو حالة تبدل وتفكر فيما يفعل ويفعل؟ يضرب على الوجود هذا مصطلح صوفي دون مبتدع، هذا مصطلح صوفي مبتدع لا يغيب عن الوجود ويكون موجودا وعقله معه، ولكنه يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. قد أخلف المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاسرون، ويكون معه تفكير ومعه عقله ومع ذهنه الصغيرة. أما اللي يقولون أنه الغيب عن الوجود فهي لا مجمع للصوفية. وآخر يسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. بعد الخشوع في الصلاة الخوف من الله عز وجل، تخاف من الله وتتذكر وكيف تبين يديه، تتذكر على ما صلاه عز وجل
فتفتح ولا تدخل في الصلاة وأنت غائب الذهن أو مصنف الفكر. تدخل الصلاة وأنت مطمئن ولا عندك توازن وتتذكر على ما قلناه وجلاله أنفاته من بين يدي الله لتوجه إلى بيته تستقبل من بيته وآته من بين يديه وتخاطبه تقرأ كلامه وتدعوه وتعظمه تذكر عمل الله عز وجل وتدخل الصلاة في حالة وأنت مطمئن من ذلك لا يهمك كثير. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان من بين الغائط فيتخلف من بين الغائط يتوجه ثم يدخل الصلاة لأنه لا يدخل الصلاة ولا يدافع الأخبثان أو أخبثان فإنه يصير مكلف ولا يخشى. كذلك حضرة الطعام إذا حضر العشاء حضرة الصلاة يبدأ بالعشاء من أجل أن لا يتعلق قلبه بالعصا ويفكر فيه ويصلي ويأخذ حاجته منه ثم يصلي. على صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهلة إذا شعرت فأخبرني تدور هذا. هل يجوز لقارئ الغير المبتدئ أن يقلد في بعض المسائل الدقيقة من أمور العقيدة التي لم يتبين له فيها الراجح؟ ايوه كلمة يعتقد ما جاء في القرآن والسنة اما انه يقرأ القرآن غير من يستمع القرآن من الذين يقرأونه يعتقد ما فيه وما جاء فيه ايه على سبيل الإجماع. العلم يعتقد ما في القرآن ولا في السنة على سبيل الإجماع. اما التفاصيل هذه لعلماء المتعلمين. ذكرت مبارحة ان الفاتحة المحارب مباح الدم والمال فهل هذه الإباحة لكل أحد في أي وقت أم لا بد أن يكون هذا عن طريق الجهاد مع الحاكم؟ لا بد من هذا لا بد أن يكون عن طريق الغنيمة للصلة على أموالهم في الجهاد والمعركة ولا يكون الجهاد إلا بإيمان لا يكون جهاد ولا يكون جهاد إلا بإيمان من علة المسلمين. لا تعجب الحديث نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم قال ألم تؤمن قال بل على ولكن يطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام مؤمن فأمن الإيمان ولكنه أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى علم اليقين. ألم يطمئن قلبي قال بلى قال ألم تؤمن قال بلى الإيمان عنده موجود إيمان عظيم فعلا لكن يريد أن يوصل إلى علم اليقين ولكن يطمئن قلبي. هل جاء إلى سام إبراهيم بحاجة إلى هذا؟ فنحن نعلم إبراهيم الخليل بحاجة إلى أن يطمئن قلبه لكن يخرج إلى هذا. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر لأنك لما يقال عن شيء ما رأيته شيء غائب تصدق بناء على ثقة نفسك يقول إذا رأيت الشيء فهذا أبلغ من الخلق أبلغ من الخلق. فإبراهيم يؤمن أن الله يحيي الموتى بقدر الله سبحانه وتعالى لكن أراد أن يرى هذا رؤية عين حتى يقوى إذا مخطر ويصل إلى علم اليقين. المثل يقول لا إنسانا دمع بسم الله الرحمن الرحيم. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر ولقد خرجت الإبادة الصوتية وسنسافر بإذن الله لزيارة الوالدين والأقرباء ونقوم بالدعوة إلى الله ما استطعنا. فهل عملنا بهذه الصورة يجوز لنا الذهاب إلى تلك الدول؟ نعم لو يترتب على ذهابه إلى تلك الدول مصلحة شرعية ويدعو إلى الله تعالى أن والداه هناك يكافئ لهما يبرهما ويحسن إليهما هذا عمل طاعة. ما هو الضابط في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر هو الموحد من المؤمن وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله على العبادة من العبادات لغير الله عز وجل. أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من المؤمن ولكنه خطير عبادة المسلم فرضة، ولكن جعل على الإنسان الخير من الأنفال التي فيها شرك في الأنفال، فهذا لا نخرجه من الإيمان، ولكن ينقص إيمانه، مثل حلف بغير الله، حلف بالأمانة، مثل قال لا لا الله أنت، لا لا الله فلان، ويقول لا لا الله ثم أنت، لا شاء الله لا شاء فلان، لا نقول هذا شرك، يقول لا شاء الله ثم شاء فلان. إن قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وصير، قال أجعلتني لله ودا أو شريطا إلا شاء الله وحده. هذا هو الفاظ ينهون عنها. وإن كان الإنسان لا يعتقد معناها، لا يعتقد معناها كان شرك الأكبر، ولكن حتى ولا لم يعتقد معناها لا تجري على لسانه. نعم. هل قياس التصوير الفوتوغرافي على المرآة صحيح؟ نعم. فكذلك قياس نوام الحمل على الأبي، قياس فقير مهما مانع الحمل يحتاج الإنسان، يحتاجت المرأة إلى منع الحمل لعذر شرعي، كانها مريضة، كانها كفر عليها الأولاد ولا تستطيع إرجاعهم وتربيتهم، فهي تأخذ ما ينظم هدما، يعني ينظم الحمل ويحفظ الحمل إلى أن تستعد لاستقبال الحمل بعد فترة. لا قرر الأطباء أن الحمل يقضي على حياته يجوز أن يصعد أنها لا يعيشه، أما إذا كان الحاصل لا يؤخر الحمل ويؤخر الحمل فلا يجوز من الحمل. فتردد في الآية الأخيرة الكثير من الخطايا حول الأناسيب والتمثيل، فماذا أن تبين لنا حكم ذلك؟ فلما الأخوان نخرج من عن الأناسيب والأن التمثيل يقول ما عرف إلا من هذا الكبير هذا القانون، لما زاد المسلمون فائدة؟ ما كان المسلمون يعرفون التنزيل، ما كانوا يعرفون الأناسيب، وكان دينهم قويا، وكانت الدعاء قوية، وكانت العلاء أحسن. الأناسيب والتنزيل هذا ليس من العبث ولا من لهم. لا الفقه حقا ولا يبطل باطلا. نعم. هم بقرار ولي الأمر الحاكم والرضا وعدم العقوبة عنه والسماح للبنوك الربويه في البلد وعدم الايثار من الدوله على من فعل، هل يكون هذا اقرارا للربا واحلالا له فيكون قد احل ما حرم الله؟ لا لا اقرار الله، ولكن هو مثلا لا شك الله ان الربا الربا وعدم ايثاره او اصل الربا مع الاعتراف بانه محرم هو كبيره من كبائر الذنوب، ثم لا كان يربط حلالا، لا كان يربط حلالا صلح لهذا يكفر، لكن هذا ما صلح لهذا ولكنه لم يمنعه من البلد، فهذا يعتبر إقرار من المنكر ويعتبر صدورا من كبائر الذنوب، يعتبر فسق يخفف صاحبه وينقص إيمانه، لكن الله كما يقول في الكفر ما لم يستقم معه من غير حلال ولا باس به، إذا كان هذا هو نسمع كثيرا من تواطأت المنتجات اليهودية والأمريكية، فما رأيكم؟ هي لم يصلح ونرجع إلى إذا قرر أن أمر المسلمين يتواطأ الكفار أو يسمى الكفار والكفار، إذا قرره ولي الأمر لأجل مصلحة الدين ومصلحة المسلمين يجب عليه، أما سائر الناس يمكن أن تكفر منهم يمنعوها ويسكتون أو يسوون مصاطعه، أما صلاح الله هذا مصلح الله وفضلنا من خلاصة الإسلام. قالوا يقولون لنا لا تدعو الناس إلى التوحيد حتى لا تنصروه ولا تدعو إلى الكبائر حتى تجمعوه، فهل يحب معهم في دعوته؟ أنت لا تنظر إلى قول هؤلاء، انظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من فتاة القائمة من آل الكتاب، هل يقول أولا أن يصدروهم إليه؟ فهذا صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله، كل دليل قال الرسول لقول قال، أنا لم تدس اتباع، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عمل به الدعوة والتوحيد أولا، فلا أغرب من الناس ولا مرة، دعوة والتوحيد حتى يعلى على العبيد، أولا وقبل كل شيء، ويقول أنا لما تدعوهم إليه فهذا صلى الله عليه وسلم. انظر الى دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام من عملهم ولا ينصرهم، ما هو الا الكل يدعون به اليس يقولون بقولهم يا قوم اعبدوا الله لا يصل من الله غيره، لا يصل من الله غيره، ليس كذلك في آية القرآن؟ هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادون بالتوحيد، ونحن نجمع المشركين والمبتدعة ونعلم انهم صحيح غير غير من العالم، نحن لا نجمع الا هو الاخلاص واهل التوحيد لهم عقل، هؤلاء مجمع عقل لهم سائلنا لهم اسلامنا لهم اعلان وعواسق، ان المبتدع والمشرك والخرافي هؤلاء ما يفيدون نفسه لما يرون له، مثل تتكلم تتبدل الولايات المسلمه ليس عند المسجد يصلي دون الصلاه القريب ويتحدث عن علامه دونها، هذا انه مثل ليله نهاره بالذكر والدعاء وتباهر الاعلام وفاسد العقيده، هل ينفع الشعر؟ هل ينفع الدعاء؟ هل ينفع؟ لا ينفع شيء، لما عندها صلاه عندها سلم يبني عليه. نعم، نحن سكان الجمهوريات المسلمه وليس عندنا مسجد يصلي فيه صلوات الفن ويتعذب علينا بناء المسجد لتكاليفه باهره، فاضطررنا لتاجير غرفتين في وقت العمارات يصلي فيهما صلوات الفن. السؤال، هل لهاتين الغرفتين حكم المسجد ان يصلي تحية المسجد اذا دخلنا فيهما؟ لا، ليس لهما حكم ذلك. يصلى مصلى على هجرة، يعني موقف، صلاة موقفة بالهجرة، ليس لها حكم ذلك، يعني مصلى يوقف، لو انت يدخل المسجد يصلى. هذه مهجرة، هذه مؤجرة، فليس لها حكم ذلك. لا، لكن يصلى النبي صلاة في جمعة في جمعة إذا كنتم مستقرين استقرارا دائما مستوطنين فتمنوا صلاة الجمعة فيهما أو في غيرهما، أما إذا كنتم مسافرين وذهبتم هناك وتطلبون مكانة مؤقتة لا تصلوا الجمعة، صلوا ظهرا بما أن لا تجب على المستوطنين، إلا إذا كان هناك أناس مستوطنون دائما يطيلون الجمعة فصلوا معهم فكلنا تبعا لهم. نعم، السؤال الثاني، هل يطلع لنا اتصال امين لهذه الجماعه التي تسمى في هذا المكان؟ الامير عند القاده مثلا اذا كنتم في بلاد الغربه وبلاد غير مسلمه وكان دون واحد منتج يتولى عنكم هذا التوقيع. يعني التوقيع يعني ما يعبد من اجتماع ويجتمع على نفسه من رئيس يجدد كلامه ويرجع اليه. فاذا دعوكم لاحد من لم تستطيعوا به يتولى تدبير الامور بالنسبه لكم في بلاد غيرها، هل ينتهي؟ هل ينتهي؟ نعم. نحن في بلدنا اذا التقى الاخوه فيما بين مساعدته اذا طال بينهما الفراق، فهل تقرا المعانقه مره واحده اذا راى صاحبه؟ ام لا يذهب على هذا الفعل يعتبر من الجدال؟ اذا اردت اولا تقول هو قادم من الصهر، اولا تقول هو قادم من الصهر. أما الذي لا لم يقدم من سوى فهو يقتل مصاحبة، يقتل مصاحبة. نعم، أرغب الله لك المصيبة، نرجو أن تبين لنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة رضي الله عنه لما سأل وهل يكون بعد الصبر من خير؟ فقال نعم وفيه بطن، قال أين البطن؟ قال كان يهتدون بغير هدي إلى آخره، وهل يصف هذا الفعل بكونه خيرا؟ نعم، يعني الامور لا تكفر جهه المراه يكون هو سيء والسيء 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 جذريا أن يبني على سائر المسلمين. إنما لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يوجد إلا فرد يؤهل الله فإنه الخلاص. عندما تلاقي جمعة أن يؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع حتى يسمع كل الحاضرين. فهل يجوز لي أن أكتب في ذلك المسجد؟ عندما تلاقي جمعة أن يؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع ليسمع الحاضرين. فهل يجوز لي أن أكتب في ذلك المسجد؟ يجوز للتكبير لكن تبدل لهذا المؤذن ان هذا بدعه. اما لا يجوز قول دعوة على هذا الصدق لانه لم يرد به دليل قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فقال عليه الصلاه والسلام واياه كل مستغفره الامور فان كل مستغفره بدعه. قراءه القران مطلوبه ومشروعه ولكن بغير هذه الصدقه لا يستطيعها تنفيذ خاص او درس خاص الا بدليل. فانت تسال الجماعه ولكن انت ان كتب على منع المؤذن من ذلك انك تسلمها. فاذا لم تقبل فان فوق السقف وتقول اللهم هذا لا ارجي. لا استطيع ان اعطي هذا من القبله لان المنفعه في تملك الفطره اكثر من تركها اكثر من المضره في تركها. حتى تبين لها تتبين لها الحق تتبين لها الواجب تتبين لها العقيده تتبين لها. نحن نقطع المتجرون اذا خرجنا من بلدنا بجواز سفر الى الفرق من سفر صاحب جثه نجد مضايقات كبيره في كل البلدان التي نذهب اليها. الم يجوز لنا في هذه الحاله ان نفلت المثله ونستخرج جواز سفر بطوله بدون مثله؟ لا هذا من البلد ما وفق على الانتقال على توسل لا يجوز بخلق مشاكل. ولكن ان يكون الصبر على الاباء على المبتلى والامتحان فتجعل الله لكم ان شاء الله فرجا ولك غدا. اما حكم الحرج هذا لا يجوز. ما حكم استخدام اسلحه الفيديو فيقول المستعين للدعوه لا تغدر تصوير لا يجوز. لا يجوز استعمال الصور واظهارها. اما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطنك الصلاة ونهى عن التصوير والعمل المستغلين. فكيف نرى الهجرة من المغلبة للتعليم؟ يعني الحمد لله فعل بدون التصوير. نعم. الأرض إذا أغبت من بيت ولم يكن ذلك لسنتين فهل الواجب أن تبكى لكل سنة أن تبكى مرة واحدة عند البيت فقط؟ إذا نورت الأرض للبيع فعرضت للبيع هو السلعة صنعة تجارية تجد فيها الزفاف تلك تسمرها عند تمام الخوارج فلا يسلم السلعة التي في بيت ثاني لما بلا تسالم ويدفع ربع الحصر من القيمة التي قدرها عنه الذي تساويها بلا الخوارج. لا هل صحيح انه لا يمكن كاتب البدعة بخير مطلقة بدعوى ان في ذلك تحريم الناس؟ وهل يجوز ان يقال في قد دخل الناس كل ما ذكر ام هذا من الظلم؟ لا امور هذا انما الوازن اعمال الناس هذا امر الله والنور عندها الميزان والقيامه وزن الصلاه السيئه نحن من غير الاخطاء ولا قصد من الحق قصد بيان الحق للناس وان لا يغتر بهذه الاخطاء او هذه الفكره بل نصوحه
قال الله تعالى أنا أخشى أن أجد الرسمة اللي ما يثبت الكلام لله عز وجل. فنحن نحذر من هذه التعبيرات. يقول تعالى الله فما قال في كل القرآن تلاه القرآن أن الله قال سبحانه وتعالى قال ربكم فقال قال ربكم ادعوني ماذا رسم ربكم؟ فقال ربكم ادعوها فأسند القول إليه سبحانه وتعالى. ونحن نقول ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم
ونعبر بعبارات السلف الصالح للصحابة والتابعين. نعم.
مثل أن الشيخ عبر الله عن كذا عبر.
يصبح هذا كلام الله. لا أفهم هذا على مذهب يقولون القرآن عبارة عن كلام الله. أتفهم
كلام
الله. قال الله كذا وكذا. نعم. فانت تقول من الباطنين هو الخوارج ام هما فرقتان مختلفتان؟ الباطنيه اكثر خلق الله. الباطنيه يقولون ان الدين له ظاهر وله باطن. فلو فعل ظاهره الدين وباطن لا يعرف الا نحن. وان العلماء والصحابه والناس ما عرفوا الباطن. هذا هو الباطنيه من القرامطه وغيرهم ان يؤمنون الزكاة لأنها طهارة النفس فقط، وأن الصلاة توجعها، وأن الصيام حسن الأسرار. فلعل أنك مستمع تقول صلاة تعالى الصلاة إن هذا غلط. لأن حسن الأسرار له العبارات الجنة ليس معناها أن هناك جنة، والنار ليس معناها أن هناك نار، وإنما هذه أشياء عمدية فقط. فالأكثر هو الأرض أكثر صلاة النفس باطنية. أما الفرائض فهي عندها الخوف ولها الخشية ولها الورع ولها القرآن صلاة نور، لكنهم اعتمدوا على أفهامهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم ويستعرضوا بأفهامهم. يعني هذا يطرد القيم رحمه الله ولهم نصوص فسروا في فهمها فأوصوا من التقصير في العرفان. فهم أوصوا لأنهم أخذوا علمهم على الفكر لا رجعوا إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة وأخذوا تعلموا على أهل العلم ما هو محوظهم. ولذلك يخطئون كثر الصحابة وكثر بناء على اجتهادهم وفهمهم العلم وأخذوا بنصوص العلم فقط وتركوا نصوص الوعد، أخذوا بالمتشابه من القرآن وتركوا المحكم، لكنهم أحسنوا من هم الكافرون من الباطنين. أما هالدين وهالعبادة وهالورع صلاة نوم قيام لا كلهم اعتمدوا على أفهامهم الخاطئة فذلوا بسببها. نعم.
فلذلك
تفسرون كذا. هي انفراد لكنهم لا يفسرون، لكنهم لا يعلمون. يقال في الأول أولياء أصلا سئل أمير المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنهم مع أنه خاصمهم فكفاهم قالوا لا من الكفر حرا. نعم. هل يصبح للمأمون أن يقرأ الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من الاستماع للإمام لعذر النظر؟ هل يصبح للمأمون أن يقرأ الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من استماع الإمام لعذر النظر؟ نعم، إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها الصلاة. نعم. هل ابتلاء بقاء الصيام يفسد الصيام؟ هنا إذا تعلم بالطلاع شيء في فمه من طعام أو صفات المصوارف وغيره إذا تعلم يدخل الصلاة، أما إذا راح إلى حلقة جوفة بدون تعلم فلا يجوز. هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة علما بأنها ببلد يسوق فيه النساء مع التزامها بحجابها الكامل؟ المرأة لا تسوق السيارة لأن يترتب على سيادتها للطيارة محارم. أولاً إنها لا تحتجب، لا تقول له متحجب. لا تحجب لا تفهم كثير. ثانياً لو تعطلت السيارة أثناء الطريق، هل تطلعها قدام الناس؟ ركب الشهر؟ أي مصروف للشرطة؟ لا تطلع عليها حادث، لا يعني تطلع عليها حادث في الطريق. فماذا تعمل؟ لا بعيدة. فقد أمام الناس وقد تنتصف على عدوى وقد يقمع بها الكفار وقد لا تطمع لقيادة السيارة، لا رتب على قيادتها للسيارة مقادير كبيرة. نعم. الذي يحرم هنا الذي يحرم هنا لا يحرم هنا لأن المسلم مسلم في أي مكان، فما معناها أنه إذا صار ما يحرم على الشيء ولا يحرم في إباحة. نعم. يدبط لنا بارك الله فيكم ضابط الجرح والتعديل خاصة في عقلنا هذا، مما أدى إلى بعض طلاب العلم أن يطعنوا في بعض المسائل. هذا ضرر جاوب عليه السؤال هذا يحتاج الى دراسه، عليكم تقدر العلم تقرا على المحدثين على اهل الحديث اهل المصطلح، تقرا على اهل المصطلح في الحديث تعرف ان شاء الله. اما سؤال وجواب عن الجهل والتعب يعني يجيب مثل طبعا سنه او سنتين جواب واحد لا يستطيع.
السؤال
عن تحديد عقل حاضر في المصائب الان. هذه كلام في العلماء والكلام في اهل الصلاه موجوده. لقد كان هذا الكلام عن يوم العقيد. هل يعرف الراعي الى هؤلاء؟ اجود انسنا واجبل وارغب بطونا واجبل عند اللقاء. يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. فانزل الله فيهم قرانا يطلع الى يوم القيامه. ولئن سالت عنه يقولون إننا كنا نقول لنا قل عبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فتعرف المنافقون الذين يلمزونهم متطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم كفر الله منهم ولهم عذاب أليم. فقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة. قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغالبون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا يجوز السلام في المسلمين عموما فكيف بأهل العلم وخاصة المسلمين. الله جل وعلا يقول والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير احتسبوا فقد احتملوا بهتانا ورثما مبينا. هل الجهاد في السلطان فرض عين؟ انا لا اعرف حقيقته ولا اقدر اقول فيه شيء، لكن اللي عرفه توهم منه لا ادري، انا لا اعرف حقيقته ولا ادري. من لم يقل بتكفير تارك الصلاه كفرا هل يقال انه مرجع؟ لا، فلا قال به بعض العلماء، لا يقال انه مرجع، لكن يقال انه مفتي، هذا خطا. لأنه قال في الأدلة الصحيحة لا خطأ. النقطة أنه اجتهد وعندها هومة من الاجتهاد اجتهد وأخطأ هذا الأمر. هذا من أقوال المرجع، هذا من أقوال الأئمة حتى باجتهاده. ولكن كل ما خلا من قوله هو الفرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله الجميع من أهل القبة والأرض صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وسلم على أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على أول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد انتهينا من الكلام على الإسلام، والآن الكلام عن الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، لأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. ولكن إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فسر الإسلام لأنه الأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان لأنه الأعمال الباطنة التي في القلب. ولكن لا بد من اجتماعهما، اجتماع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من اجتماعهما جميعا. فيكون الانسان مسلما ومؤمنا، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، لا بد ان يكون كذا.
فلا يكفي أحدهما عن الآخر. ولكن جاء تفسير كل واحد منهما في هذا الحديث لأجل التوضيح والبيان، لا لأجل أن أحدهما غير الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالإيمان عين باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معنى قولنا لا بد من اجتماعهما، فلا بد أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا، عين باللسان وعمل بالقلب واعتقاد باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ظاهرا وباطنا. أن تؤمن بالله هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الأساس وهو الأصل الذي تبنى عليه بقية الأركان. فكما أن للإسلام أركانا خمسة، فإن للإيمان أركانا ستة. هذه أركان الإيمان، وإن الإيمان أكثر من هذا، يشمل الأعمال والأقوال والاعتقاد، فالإيمان يشمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إلاقة الأذى عن الطريق، والحوائج شعبة من الإيمان. فالإيمان أكثر من هذا، تدخل فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات، فهي كثيرة. ولذلك تسمى شعب الإيمان. أما المنكرات في هذا الحديث فهو أركان، أركان الإيمان، وأركان الإيمان غير شعب الإيمان. أركان الإيمان هي المباني التي يقوم عليها الإيمان، وأما شعب الإيمان فإنها واسعة كثيرة. أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، والإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. لا بد أن تؤمن بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتجديد. توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه حسب شرعه لهم بأفعال العباد، كأنهم الله جل وعلا بما لا يعبدونه، فالألوهية العبودية والمحبة والطاعة والانقياد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم الحي القيوم السميع البصير إلى آخر. وأسماء الله جل وعلا لا تخفى، لا الله لا تفقى، لكن منها أسماء ذكرها الله لنا في القرآن، ذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة لأجل أن ندعوه بها ونتعبد لله بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير الله. فقوله أي استأثرت به هذا دليل على أن هناك أسماء لله لم نعلمها ولم يدللها لنا. وأسماء الله كثيرة لا تؤدي ولا تحصى وذلك يدل على عظمته سبحانه وتعالى. فنؤمن بها وكل اسم لما يتضمن صفة من صفاته سبحانه. فالحي يدل على الحياة والقيوم يدل على القيومية وهو أنه سبحانه وتعالى هو القائل بأرزاق عباده وما يصلحهم وكل شيء يحتاج إلى الله والله هو العلي الحميد. المستمع يدل على السمع والبصير يدل على البصر القدير يدل على القدرة الحكيم يدل على الحكمة وآخره. كل اسم من أسمائه تضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى وليست أسماء مجردة بل هو أسماء لها معاني عظيمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. تؤمن بالله وملائكته هذا هو الركن الثاني. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور وخلق الجن من النار ومنهم الشيطان وخلق بني آدم من تراب خلق آدم من تراب وبحيته خلقهم من ماء مهين. فالملائكة عالم من عالم الغيب لا يعلم عددهم ولا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى وهم عباد من عباد الله يدخلون السماوات وينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى ولهم أعمال وابتلهم الله بها ومن بها لا عبادته سبحانه لا عبادتهم له تدبقون الليل والنهار لا يفطرون لا عبادتهم له أيضا يدبرون أوامره سبحانه وتعالى في الخير فكل ميسر بعمل. فمنهم من هو ميسر بحمل العرش عرش الرحمن وهم حملة العرش ومنهم الميسر بالوحي وينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ومنهم الموكل بالقدر والنبوة ومنهم الموكل بالنفخ في الصور ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية ويستلم يقدر أرواحها عند نهاية آجالها فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ويستلم يقدر الأرواح. ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل يرسل ملك إلى الجنين في بطن أمه إذا صلى له أربعة أشهر وينفخ فيه الروح ويضر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد. ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وأن الملائكة الحفظة تعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار يكتبون ما يحفظ منكم من أعمال وأقوال في تخارج أعمالكم وتحاسبون عنها يوم القيامة فقال هذه الكتب منهم من يقع كتابه بيمينه ومنهم من يقع كتابه بشماله. والملائكة خلق عظيم وأجناس كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بالملائكة كلهم أنهم عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله لا يفطرون وأنهم ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يؤمرون لا يسبقونهم بالقول أو بأمرهم يعملون. الركن الثالث أن تؤمن بالكتب، كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، فيها الأوامر والنواهي وفيها الأحكام الشرعية لهداية الخلق، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، قصة إبراهيم. الله أنزل الكتب، لابد من الإيمان بها كلها. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل موسى وعيسى وما أنزل النبيين من ربهم، لابد من الإيمان بجميع الكتب. أما من آمن ببعضها وكفر ببعضها فإنه يكون كافرا بالجميع، بجميع الكتب. وكذلك من آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بالكل. أفتؤمنون لبعض الكتاب وتكفرون لبعض؟ فلا جزاء من وقع ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، والله بغافل عما تعملون. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب، ولا بد من الإيمان بجميع كل كتاب. فمن جحد شيئا من القرآن، جحد سورة أو آية أو حرفا من القرآن فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. كذلك جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل لابد من الإيمان بها والعمل بما أمرنا بالعمل به منها. فنؤمن بالكتب السابقة جملة ونؤمن بالقرآن تفصيلا، لأن القرآن هو كتابنا وكلفنا بالعمل به فنؤمن به تفصيلا. أما الكتب السابقة فنؤمن بها جملة. ورسل تؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل هم الذين أرسلهم الله إلى عباده لدعوتهم وهدايتهم والبيان لهم. فالله أرسل الرسل لهداية الخلق والدلالة على الحق من أولهم إلى آخره، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يتركنا هملا ولم يتركنا لأنفسنا ولا لعقولنا، وإنما بين لنا سبحانه طريق الخير وطريق الشر على أمثلة الرسل عليهم الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله أرسل الرسل لهداية الخلق ولإقامة الحجة على المعالي، لهداية من يريد الخير وإقامة الحجة على من لا يريد الخير على المعالم، لأن لا يقول إن ما جاءنا من بشير ما جاءنا من رسول. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، رسلا مبشرين ومنذرين بشرين بالخير لمن آمن بالله وأطاع الله ورسله، ومنذرين بالعذاب لمن كفر بالله وأشرك بالله وخالف رسله، ينذرون هذا العذاب ان لم يصب، لئلا يكون للناس على الله حجة بعده، لئلا يقول ما جاءنا احد يبين لنا ويبلغنا. الله قطع حجتهم بارسال الرسل، وما ترك شيئا سبحانه وتعالى تاجه العباد الا بينه لهم. اتم دوام قد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام رسالات ربهم غيروها أكل دوام. يؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض الآخر فهو كافر بكل الرسل وكافر بالله عز وجل. اليهود لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام صاروا كافرين بجميع الرسل، لأن الرسل طريقهم واحد والإيمان بهم جميعا واجب، لا نفرق بين أحد منهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين بالله كافرين بجميع الرسل ولو كانوا يزعمون انهم امنوا بعيسى فهم كافرون به لان عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وامر باتباعه فقال ومبشرا لرسول ياتي من بعدي اسمه احمد هذا من اسماء محمد صلى الله عليه وسلم اسمه احمد ومحمد وله اسماء كثيره عليه الصلاه والسلام الرسل يبشر متقدمهم بمتاخرهم ويصدق متاخرهم متقدمهم وهم أخوة ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أخوة لأولاد جيل واحد السرايا مختلفة لكل جعلنا به شرعة ومن هذا وذلك لمكانة العباد أن الله يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم وما يحتاجون إليه ثم يلتقي ذلك شريعة أخرى تناسب من يأتي بعد إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته ناسبة جميع الأديان وهي باقية إلى أن تقول الساعة لا تغير ولا تبدل. فالرسل عليه الصلاة والسلام أخرى دينهم التوحيد يدعون إلى التوحيد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فدينهم التوحيد جميعا كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والمسلم هو من أطاع الرسول وعمل بما جاء به في كل وقت وفي كل زمان بحسبه. فمن أطاع الرسول الذي في وقته وعمل بشريعته وعمل بجميع من سبق من الرسل فهذا هو المسلم وهذا هو المؤمن ورسله. واليوم الآخر هذا هو الرسل الكامل الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والحساب والميزان والجزاء على الأعمال والجنة والنار. اليوم الآخر هو يوم القيامة سمي اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا الدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر واليوم الأول مؤجل ومنتهي لكن اليوم الآخر لا نهاية له اليوم الآخر لا نهاية له مؤبد وذلك أن الناس يموتون ثم يبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فيبعث الله جل وعلا الموتى من القبور ثم يحشرهم في المحشر ويقفونه المحشر ثم ينصرفون من المحشر إلى الحساب وإلى وزن الأعمال وإعطاء الصحائف والمرور على الصراط ثم الاستقرار فيما بعد إما في الجنة وإما في النار وإما الآخرة لهي دار القرار. فالناس في رحلة في رحلة منذ خلقوا رحلة من أصلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم ورحلة من أرحام أمهاتهم إلى الدنيا ورحلة من الدنيا إلى القبور والبرزخ ورحلة من القبور إلى البعث والحساب والجزاء والجنة والنار ثم يستقرون. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار استقر كل في داره لا موت ولا هرم كل في داره أبد الآباد. فأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها لا نهاية لحياتهم أما الحياة الدنيا فإنها أجل ولها نهاية. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر وهو التصديق بوقوعه وحصوله لأجل أن تستعد له للأعمال الصالحة. إذا آمنت باليوم الآخر فإنك تستعد له للأعمال الصالحة. أما إذا لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يستعد له ولا يعمل أعمالا صالحة لأنه لا يؤمن بالبعث فلا يستعد وإنما يكون مثل البهيمة بل هو عبث. والذين كفروا ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثل ذلك أن تحسب أن أكثرهم يسمعون ويأكلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يستفيد من وجوده وحياته بل يتضرر. أما الذي يؤمن باليوم الآخر فهذا هو الذي يستفيد من حياته ومن دنياه بأن يعمل ويستعد للقاء الله عز وجل ويبعد عن الذنوب والمعاصي لأنه يعني يعلم أنه محاسب وأنه مجزي بعمله فيقوم من الذنوب ويكثر من الطاعات ويبتعد لهذا اليوم الذي لا يدري متى ينتقل إليه. هو يعيش يعني الدنيا لكن لا يدري متى ينتقل منها بعد دقيقة بعد ساعة بعد لحظة بعد شهر بعد سنة بعد سنين الله أعلم ما أحد يدري متى يموت. وقد يكون موته قريبا فيكون على عهده الاستعداد ويعلم انه لا يوجد على مسألة موت فقط. الموت كله يؤمن به خسارة يؤمنون به يدرون انهم يموتون عارفين انهم يموتون ضرور هذا ما لهم محيط عنه كلنا في ذائقة الموت. لكن البعث بعد الموت هذا لا يؤمن به الا الاسر واتباعه. اما غالب الخلق فهم يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به ويسرحون ويمرحون في حياتهم وتكون حياتهم عليهم وبالا. فلا يحسبن الذين كفروا ان ما من دينهم خير لانفسهم ان ما من دينهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. يعيش ما شاء في هذه الحياه لكن لا بد من الموت. الموت بعد البعث والبعث فيه حساب وجزاء فتؤمن بهذا ولا تكن مع الغافلين ومع المعرضين وما تذكر الموت دائما ولا يعلم تذكر هذه من لذات الموت. فاذا تذكرت الموت فانك تكثر من الاعمال الصالحه والاستعداد وتكون من السيئات لتتخلص من هذه الدنيا وانت على عمل صالح. أي أخذت الموت وأنت على عمل سيء والأعمال بالخواتيم. الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر ترتب عليه أمور عظيمة. فرق بين من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن. المؤمن باليوم الآخر الإيمان الصحيح يكون على عهدة الاستعداد للأعمال الصالحة تخلي عن الأعمال السيئة وهي يحاسب نفسه ويوازن بين حسناته وسيئاته. حسنات يكفي منها والسيئات يتوب منها يتخلص منها ما دام قلب الحياه وما دام. اما اذا نزل به الموت فانه لا يستطيع ان يترك سيئه ولا ان يتزوج من حسنه ولا تقبل توبته عند الموت. واذا مات من هذا انقطع عمله الا من ثلاث طبقه جاريه او علم انتفع به او ولد صالح يدعونه بعد موته. والركن الثالث الايمان بالقدر قوله وشرعه. فلا بد من تؤمن بان لا يدري في هذا الكون من شيء الا وقد قدره الله. علمه الله جل وعلا بعلمه الاجلي الذي هو موصوف به اجلا وابدا. علمه اولا ثم كسبه باللوح المحفوظ ثم شاءه واراده ثم خلقه واوجده. هذه مراتب الايمان بالقدر اربع مراتب. أن تؤمن بأن الله علم كل شيء وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما يجري إلى يوم القيامة، وأن ما يجري وما يقع هو بمشيئة الله وإرادته، لا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، وأن كل شيء الله خلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن هذه مراتب الإيمان بالقوارب، الإيمان بعلم الله الكامل المحيط بكل شيء، العلم أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الإيمان بأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، العلم بأن كل شيء الله خالقه سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. فمن نقص واحدة من هذه الأربع لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر فإنه يستريح من الهموم والمصائب، فإذا أصابه شيء فإنه يقول إذا أصابه شيء فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يندم ولا يحزن ولا يتحسر ولا يفزع لقضاء الله وقدره، إنما يؤمن بذلك ما أصابك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رجعت الأقلام ودفت السحر، يعني كتبت المقادير إلى الله سبحانه وتعالى. فتؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، فيزيد كذلك قوة العزيمة، قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، عدم الجزع عند المصائب، عدم السخط عند المصائب. وأما الذنوب فلا تقول هذه مقدره تتركها، بل تطلب منها الذنوب أعمالك أنت وأفعالك أنت، فعليك بالتوبة منها، ولا تقول هذه مقدرة تتركها وتترك التوبة، هي مقدرة نعم، ولكن لماذا قدرت؟ لأنهارك القبيحة. فتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله منها، فأنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي، أنت الذي إن شئت صليت وإن شئت تركت الصلاة وإن شئت تصدقت وإن شئت لم تتصدق وإن شئت صمت وإن شئت لم تصم، أنت الذي تقدم على الأفعال باختيارك وإرادتك، لست مجنونا ولست مكرها، وإن ونعم تفعل هذا باختيارك وإرادتك أفعالك، أنت لا تحاسب على قضاء الله وقدره، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تحاسب على أفعالك وتجزى بأعمالك، ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون. لا لا كتبت عليها ما اكتسبت، فأنت حاسب نفسك على أعمالك، وما وجدت لها من خير فاحمد الله وتزود، وما وجدت فيها من شر فتب إلى الله عز وجل واندم عليه واتركه واستبدله بالطاعة، هذا باستطاعتك وباختيارك ما دمت على قيد الحياة، والله أعطاك عقلا وأعطاك قدرة واستطاعة، ولذلك العاجز الذي لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المجنون لا يوافق رفع القلم عن ثلاثة صغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، يعني ما عنده عقل هذا ما عنده إرادة ولا عنده اختيار، هذا لا يؤاخذ حتى يأتيه العقل، فإذا عقل وصار عنده عقل صار يؤاخذ على أعماله. كذلك المكره لا يؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما يؤاخذ المتعمد العاقل المتعمد الذي تعمد. فكون الواحد إذا عصى الله يقول هذا مقدر، نعم هو مقدر، لكن يجب عليك التوبة، هو بفعلك واختيارك وإرادتك ورغبتك، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والقدر لا يمنعك من التوبة، بل الله مكنك من التوبة وأعطاك القدرة عليها. وأنت لا تحتاج بالقضاء والقدر إلا على المعاصي فقط. طيب لو واحد اعتدى عليك، هل تحتاج أن تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالبه بالاعتداء وتطلب القصاص منه وتطلب حقك الذي اغتصبه أو الذي عنده، أن تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالب؟ هذا دون تطالب. أن تترك الأكل والشرب تقول إن كان الله كاتب لي حياة فأنا أبعيد لا ما أكلت الجنب، أي أنك تطلب الأكل والشرب لأنك تعلم إن هذا من مقومات الحياة، تطلب الأكل والشرب أسباب، هذه أسباب الله جل وعلا مع أنه قدر المقادير جعل أسبابا، أسبابا للخير وأسبابا للشر، فأنت خذ أسباب الخير واترك أسباب الشر. أنت عندك اختيار وقدرة وإرادة، وعندك علم ومعرفة، تعرف الخير من الشر والضار من النافع. الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أنك تعذر نفسك في المعاصي والعدوان ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المصائب فأن تحتج بالقضاء والقدر، إذا أصابتك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا طيب، لأنه يمنع من الجزع والتسخط. وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب والمعاصي فهذا لا، هذا غلط، فلا يجوز. موقفك عند الذنوب والمعاصي التوبة والاستغفار والرجوع عنها، طلب المغفرة، إكثار من الطاعات، تؤمن بالقدر خير وشر. هذه أركان الإيمان الستة التي هي مبانيه. وأما الإيمان الشامل فهو أكثر من هذا، كل الدين كله من الإيمان، كله الإيمان، الدين هو الإيمان بجميع عوامله وبجميع الطاعات وترك المعاصي والمقالبات، كله من الإيمان. والعجيب في هذا الحديث كما قال الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الذي جاء وسأل شديد بياض الثياب وشديد ثواب الساعة لا يرى عليه أثر السبب ولا يعرفونه ولا يعرفه من ناحية، فكيف يكون ما هو بمسافر ولا يعرفونه، ما هو من أهل المدينة، ما هو من أهل المدينة بدليل أنهم ما يعرفونه، ولو كان من أهل المدينة عرفوا، ولا يبقى من ثمر بدليل ان ثيابه شديد البياض وشديد سواد الشعر، معروف ان المسافر لا يكون كذا، كل رأس الهيئه ويكون على ثياب كما تعلمون ان عليها اثار السفر، فتعجبوا من كونه لا يرى عليه اثار السفر ولا يعرفه منهم احد. ثم تعجبوا ايضا من كونه يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول له صدق، كيف السائل يقول للمسؤول صدق؟ دليل على أن عنده علم، دليل على أنه لا يسأل سؤال جاهل وإنما يسأل سؤال عالم. هل ماذا يسأل؟ بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا القصد من السؤال، القصد التعليم، فهذا تعليم على طريقة السؤال والجواب. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مرتبة، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى المراتب. تعبد الله على اليقين، تعبد الله على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى من قوة الإيمان. أنت لا ترى ببصرك لكن تراه جل وعلا ببصيرتك وإيمانك بقوة اليقين وقوة الإيمان كأنك ترى. والذي يعبد الله كأنه يراه هذا يكون عبادته أكمل عبادة ويكون أبعد عن الذنوب والمعاصي لأنه يرى الله سبحانه وتعالى ببصيرته واعتقاده وقلبه. فإن لم تكن تراه يعني إذا لم يقوى يقينك إلى هذا الحد ولم يقوى إيمانك إلى هذا الحد فاعلم أنه يراك. فإذا علمت أن الله يراك ولا تغيب عنه فإنه لا يليق بك أن تخالف أوامره وتترك ما أمرك به لأنه يراك حيثما كنت لا تخفى عليه، يراك إذا عصيته ويراك إذا أطعته. فراقب الله على معناه المراقبة، عبادة الله على المراقبة. يستشعر المسلم دائما وأبدا أن الله معه وهو معكم أينما كنتم، اتق الله حيثما كنت. فلا تظن أنك إذا غبت عن الناس كنت في مكان منعزل ما يراك أحد من الناس أنك تخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله على المراقبة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. استشعر هذا دائما وأبدا. ومن وصل إلى هذه المرتبة فإنه يلازم الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، أبناءكم في قيدة الطيبة يطلبون منكم درسا بعد العصر قبل موعد السفر إذا أمكن ذلك، جزاكم الله خيرا. هذا ما هو ممكن، هذا آخر درس وفي بركة إن شاء الله، ولنا إن شاء الله عودة وكرات إن شاء الله إن كانت الحياة بقية. ونحن نعيدكم إن شاء الله أن كل بعد كل فترة يحصل مثل هذا اللقاء إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المسلم ملزم بمعرفة مسائل الإيمان الدقيقة كالفرق بين الإيمان والإسلام والإيمان الكامل والإيمان الناقص حسب استطاعته؟ نعم، مهما أمكن تزود من العلم فإنه مأمور بذلك. وقل ربي زدني علما، فالإنسان مطالب لأنه يتعلم ولا يقف عند حد يقول هذا يكفيني من العلم. العلم لا يتبع منه، وكلما كثر العلم والعمل الصالح هذا أحسن. فالإنسان طالب العلم لا يقف عند حد، أنت بحاجة إلى العلم مهما استطعت. نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ومتعنا بكم، يقول السائل: أهل السنة والجماعة أثبت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأن الجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط والقدرية أثبت الإرادة الشرعية. السؤال: يرجو من فضيلتكم أن تبين لنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الطائفتين في هذه المسألة. الجواب واضح من السؤال، السؤال واضح. إلا الجهمية والجبرية اللي قالوا من الجبرية أثبتوا إرادة الله وحدها ونفوا إرادة العبد، فقالوا العبد ليس له إرادة وإنما هو يعمل بإرادة الله محرك، فمثل الآلة التي تحرك والريكة في محب الهواء ليس لها إرادة إنما تحركها الهواء، وهذا باطل. الإنسان له إرادة يفعل بإرادته وهو تابع لإرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة له إرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليس يعمل بدون إرادة منه ولا مشيئة منه وهو مجبر كما تقوله الجبرية. لا، هو ما هو مجبر، هو مخير، مخير ما قال الاختيار. وأنا شرحت لكم هذا قريبا، ما قال الاختيار والمشيئة وما قال المعرفة والبصيرة فيما يضر وفيما ينفع. فهو ليس مجبرا، وإنما يفعل باختياره وإرادته. ولو كان مجبرا فإنه لا يؤاخذ على ما أجبر عليه. لذلك المكره لا يؤاخذ، لأنه ما ليس له إرادة فيما فعل أو قال. أو المكره ليس له اختيار فلا يؤاخذ. كذلك الناسي وكذلك المجنون ما عندهم إرادة ولا مشيئة، هذا لا يؤاخذه. وأما القدرية والمعتزلة وغيرهم فهم على العكس، بدون أن للعبد إرادة واختيارا مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. يثبتون أن العبد عنده إرادة واستقلال، وأنه يفعل باستقلاله، وليس لله إرادة في فعله ولا تقدير، ولم يقدر الله عليه الطاعة ولا المعصية، وإنما هو الذي يفعلها ويقوم بها لإرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، ولم يسبق أن الله قدر ذلك أو أراده منه أو شاءه منه. تعالى الله عما يقولون. وكلا الطائفتين ضال، وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا العبد له إرادة والله له إرادة، العبد له مشيئة والله له مشيئة، ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد تابعة لإرادة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فقوله تعالى وما تشاءون هذا فيه رد على المعتزلة، حيث أثبت للعباد مشيئة. إلا أن يشاء الله هذا في رد على الجبرية، وما تشاءون هذا في رد على الجبرية، حيث أن الله جعل لعبد مشيئة. إلا أن يشاء الله هذا في رد على المعتزلة، فالآية ترد على الطائفتين. وأهل السنة أخذوا بالآية كلها، أما الجبرية فأخذوا ببعضها، والمعتزلة أخذوا ببعضها، وأهل السنة أخذوا بها جميعا. وهذا سبيل أهل الحق، أنهم يأخذون بكتاب الله كله ولا يأخذون بعضا ويتركون بعضا. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول ما الأسباب المعينة للحصول إلى مرتبة الإسلام؟ الأعمال الصالحة والاعتقاد، الاعتقاد القوي والإيمان القوي، هذا الذي يؤدي إلى مرتبة الإحسان. كثرة الأعمال الصالحة وقوة الإيمان وقوة اليقين لله عز وجل، هذا هو الذي يوصل إلى درجة الإحسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يعتبر الزواج عائقا من مواصلة الدراسة وطلب العلم؟ الناس يختلفون في هذا، فمنهم من لا يعوقه الزواج عن طلب العلم، إذا كان عنده مقدرة على الزواج ومقدرة على طلب العلم فإنه يجمع بينهما، هذا خير له. ولما الناس من يعوقه الزواج عن طلب العلم، لا يستطيع يجمع بينهما، فهذا يقدم الأهم. إن كان الأهم للزواج يخاف على نفسه من العنف، يخاف من المحذور، فإنه يحصن نفسه للزواج. وإن كان تركه للزواج لا خطر عليه منه، فإنه يقدم طلب العلم، يطلب العلم. والزواج الحمد لله ما يتنافى مع طلب العلم، يطلب العلم وهو متزوج. كثير من الذين طلبوا العلم كانوا متزوجين، بل كان لهم أولاد. نعم. الله إليكم. يقول السائل هل يصلي في المسجد الذي يواظب فيه إمامه على دعاء القنوت، أم أترك الجماعة وأصلي في البيت؟ لا، ما يجوز لك تصلي في البيت وتترك الجماعة، صل وإن كان الإمام يقنوت. هل يتابع الإمام وإن كان يفعل. أما أن يتترك صلاة الجماعة ويصلي منفردا هذا لا يجوز. وإن كان هناك مسجد لا يخلص فأنت تذهب للمسجد إلا ما يستعمل القنوت، لأن القنوت ما عليه دليل من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قنت كل واجب ولم يداوم على القنوت. فإذا وجدت مسجدا لا يخلص تذهب إليه إن توسع، وإن لم تجد إلا هذا المسجد فصلي معه ولا تترك صلاة الجماعة. نعم. أسألكم الله. يقول السائل: ما حكم إقامة حدود الله في البلاد الكافرة أو البلاد الإسلامية التي تحكم بغير ما أنزل الله من قبل بعض الجماعات الدعوية؟ لا يقيم الحدود إلا السلطان، فمنعا للفوضى. لا يقيم الحدود إلا السلطان والإمام إمام المسلمين منعا للفوضى، لأن لو صار كل واحد يقيم الحدود حصلت الفوضى. فهذا من صلاحيات الإمام. نعم. الله إليكم. يقول السائل: هل يبدأ من ينكر فتنة القبر ونعيمه وعذابه؟ لا شك هذا ضلال، لأن هذا كفر، لأن عذاب القبر تواتر، تواترت النصوص بأنه حق وأنه واقع. فالذي ينكره يكون كافرا، لأنه منكر لشيء تواتر وتواتر في الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم في من يجعل وثائق بينه وبين الله وهو يعيش في بلاد علماؤهم على هذا الأمر، فهل يعذرون بهذا؟ لا يعذرون، وهو يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ الكتب، كتب أهل السنة والجماعة بلغته الحجة، فلا يعذر بالإقامة على دعاء غير الله. ويقول علماء البلد يفعلون هذا، علماء البلد ما هم حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. الله إليكم. يقول السائل: أجبتم إيجاد رئيس لجماعة في بلاد الكفار فيكون هو المرجع ويستشار ويتعاون معه على البر والتقوى، فهل له مال الإمام من بيعة والإثم على من خالفه حيث نرى ذلك في بلاد الكفار بحجة أنهم في بلاد كفر؟ لا، البيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين، لكن هذه اتفاقية، اتفاق فقط، تجدون يختارون واحد يمثلهم ويرجعون إليه، يكون مرجع لهم وليس إماما، لا يقال الإمام ولا له بيعة، إنما هو مثل أمير السفر تماما، يختارون ويتفقون عليه ويكون مرجعا لهم وليس له بيعة ولا يعتبر إماما، إنما يعتبر أميرا فقط مثل أمير السفر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القياس يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة التي يضلل بها منكرها؟ هذا في الأدلة، الأدلة كتاب الله هذا الدليل الأول والأصل الأول، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثاني، هذه أصول الأدلة. والأصل الثالث الإجماع، إجماع علماء المسلمين. والأصل الرابع مختلف فيه وهو القياس، جمهور أهل العلم على أنه من أصول الأدلة. والظاهرية ومن تبعهم لا يرون القياس، لا يرون القياس ولا يرون من أصول الأدلة، ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن القياس دليل صحيح، لأنه قياس على الدليل، قياس على ما جاء به الدليل، فهو داخل في العمل بالدليل. القياس على ما جاء في الدليل عمل بالدليل. ولا شك ما هو كل الأمور منصوص عليها، فيها أشياء ما وردت أسماؤها في الأدلة، فيلحق ما لم ينص عليه، يلحق لما نص عليه بوجود الجامع بين الاثنين، وهي العلة التي والمناط والسبب الذي من أجله شرع هذا الحكم. فإذا وجد هذا في شيء لم ينص عليه يلحق غير المنصوص بالمنصوص، ويكون هذا عملا بالدليل. نعم. الله عليكم. يقول السائل: نحن من أبناء المسلمين في أمريكا وعندنا كثير من المراكز والمؤسسات، التي هي على غير منهج السلف، فكيف نتعامل مع هؤلاء ومؤسساتهم وهل نهجرها؟ تعاملوا معهم بالنصيحة والدعوة إلى الله، بينوا لهم المخالفات، فإن قبلوا منكم فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فاعتزلوهم، لأنكم أدلتم ما عليكم ونصحتم وبينتم لهم، فإذا لم يقبلوا فاتركوهم ابتعدوا عنهم. نعم. الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضا ثم اتى الجمعه فبها ونعمه، ومن اغتسل فهو افضل.
لا في شك اغتسال الجمعه مؤكد، سنه مؤكده، سنه مؤكده.
اما انه واجب فهذا قول بعض العلماء، والجمهور على انه ليس بواجب،